واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية، ومنها الرهن. قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير عند يهودي، وأجمع العلماء على جواز الرهن وأنه من الأمور التي تحفظ بها الحقوق. والرهن تعريفه عند أهل العلم ما هو؟ الرهن في اللغة يطلق على معاني، منها الثبوت والحبس، مثل ما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. ويقال: نعمة راهنة أي دائمة، وماء راهن راكد ثابت. وهو في الاصطلاح تعريفه اصطلاحا توثيقة دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها. هذا الرهن لو أن المالك له تسبب في إتلافه أو في ذهابه فإنه يضمن، مثل ما لو كان الرهن عبدا مملوكا واعتقه فإنه يضمن ويلزم بأن يحضر بديلا عن هذا. نعم. بعتق أو استيلاد، لو كان الرهن أمة فاستولدها بمعنى أنه وطئها وحملت منه وأنجبت، فإنها تكون أم ولد، وأم الولد يحرم بيعها، لا يمكن أن يستوفى من قيمتها، فيلزم بأن يحفظ مكانها رهنا آخر. نعم. فلا يجوز لو كان الرهن عبدا ما له أن يعتقه، لأنه لو أعتقه تضرر صاحب الحق المرتهن. نعم.
وإسقاط حق لا دولة، فإن فعل دخل عصمه فصل عليه،
لو اعتق العبد صح العتق، ولكن لا يطالب بقيمته. لو كانت قيمته مثلا 10,000 يطالب بتأمين هذا المبلغ، وإلا فالعتق صحيح، لأن الإسلام يحث على العتق. نعم.
قال
خصومة ونزاع، فإن الذي يخاصم والذي يدافع عن الحق هو المالك الراهن وليس المرتهن. فلو أن شخصا اشترى من آخر سيارة سيارة 50,000 وجعل الرهن منزلا أو أرضا، جعل الرهن أرضا وأتى بصك الأرض وأعطاه صاحب السيارة إلى أن يسدد القيمة، فاشترى السيارة 50,000 مثلا أو 100,000 شراها من زيد، وهذا المشتري اسمه عمرو مثلا، أتى شخص اعتدى على هذه الأرض وأراد أن يبنيها وهي مرهونة، فلما علم الذي رهن الأرض هذا اللي نسميه الفقهاء مرتهن، صاحبها ومالكها راهن، لما أرادوا مخاصمة هذا الشخص الذي اعتدى على الأرض احتاج الأمر إلى أن يقدم عليه شكوى وأخذ موعد. من يحضر؟ من يخاصم؟ هل هو المالك الراهن أو المرتهن الذي هو صاحب السيارة المشترات؟ الجواب الذي ينازع ويخاصم هو المالك الراهن، إن هذا ملكه، إن هو اللي يدافع عن ملكه، أما صاحب الحق ما له علاقة. وما يترتب على الخصومة من شيء فإنه يلحق بالرهن. فلو فرضنا أن الأرض هذه ثبت أن مشترى هذا الشخص الذي رهنها غير صحيح، وأنها مملوكة للشخص الذي أراد أن يبني عليها وملكه الصحيح وهذا ملكه غير صحيح، فطالب وأعوض عن هذا الأمر طالب الذي اشترى منه وسلم له القيمة، القيمة هذه تكون رهنا، القيمة هذه تكون رهنا.
كما لك إذا كان ذكر أنا شيخ أن الرهن ليس له وضع جارية إذا كانت مرهونة.
نعم ما له تطبيق عبد يا أخي، لكن معناه واضح، لو كان الرهن جارية عبده ما له أن يطأها وهي مرهونة وإن كانت حلالة ملك يمينه، ليه ما يضعها؟ لأنه يحتمل أن تحمل منه، وإذا حملت ولدت فإنها تكون حرة ولا يصح رهنها، لأن الحر لا يجوز رهنه كما سبق، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فلا يجوز رهن الحر. ولو أن إنسانا اشترى سيارة أو اشترى بيت قال البايع جعطني رهن، قال ولدي هذا رهن، ما يجوز يرهن ولده لأن الولد هذا حر ما يجوز بيعه. والرهن القصد منه أنه إذا حل الأجل ولم يسدد فإن هذا الرهن يباع ويستوفى المبلغ من قيمته. نعم.
قال إن حصل المعمال وكانت الجناية مجيبة للمال فقص منه جعل راح المكان لأنه بدل عنه تراب الله، وإن حصل المعمال لم يصح عنه لأنه محل تعالى طريق حق المرتهن فلم يصح عنه كما لو قرر المرتهن ويلزمه العقد في حقه، فإذا ذكر مهر رد إلى الجانب وقال القرار يصح عقد السيد عن المال
المالك هذا هل له أن يعفو؟ قيل ليس له ذلك، لأنه إذا عفى عن هذا الجاني تضرر صاحب الحق الذي هو المرتهن. وقال أبو الخطاب الكلولاني من كبار علماء الحنابلة رحمه الله إنه يصح العفو ويلزم هذا الذي عفى يلزمه أن يؤمن بدلا عن هذا الرهن. المهم أن صاحب الحق أو المرتهن يحفظ حقه سواء ببديل أو بإبطال الحق، القصد حفظ الحق. نعم.
قال ومع حسيني وعن الخصاص إلى غير مالك منع على وجه العام، فيقول أحد شيئين فهو كأحد عنده، وإن كنا خصاص فهو كالخصاص فيه وجهه.
هذا يرجع إلى مسألة وهي أنه إذا حصل جناية قتل هل الأصل القصاص أو القصاص هل هو القصاص هو الأصل؟ قال بعضهم نعم الأصل هذا هو، والقول الآخر لا، أنه إما هذا القصاص وإما الدية. بعيد.
قال الله عن القصاص وغيرها بدأ المسلم عنه، فإن قلنا عن شيئين فهو كالعفو عن الماء.
فهو كالعفو
عن الماء.
عن الماء، كالعفو عن الماء. نعم.
وإن قلنا القصاص فهو كالقصاص لديه وسعه.
فهو
كالاختصاص.
كالاقتصاص. نعم.
وفيه وجهان.
نعم.
قال وإن جاء الرسول المسؤول عن الحق
هذا عكس الأول. المسألة الأولى جني على الرهن، أما هذه المسألة فالرهن هو الجاني. لو كان الرهن عبدا واعتدى على آخر، الحق يتعلق برقبة الجاني اللي هو هذا العبد. نعم.
قال وقدم على المكني لأنه بلاده فيقدم عن المالك أولى أن يقدم عن المكني والجليل في ذلك.
يعني الحق في هذه الجناية يتعلق برقبة العبد الجاني. عندنا هذا العبد الآن تعلق الحق برقبته، ومسألة الرهن الحق في الواقع ما تعلق برقبته، تعلق بإيش؟ لا، تعلق بقيمته. هذا العبد يسوى 20,000، كذا جعله صاحبه سيده، جعله رهنا لما اشترى بضاعة من رجل، قال أريد رهن، قال عبدي هذا رهن، خلى عنده العبد هذا، والعبد يسوى 20,000 والبضاعة 20,000 مثلا. النتيجة إذا حل الأجل إن يسدد 20,000 ويرجع العبد. لو فرضنا أنه ما استطاع، العبد هذا يباع ويسدد بقيمته لصاحب البضاعة، كانت قيمته 20,000 وأراد أن يأخذها صاحب البضاعة فله ذلك. هذا واضح. لكن هل عبد هذا جنى جناية، حصل بينه وبين شخص مضاربة مثلا، فالشخص الذي جنى عليه هذا العبد قدرت الإصابات، أصابه في رأسه وأصابه في وجهه وفي أشياء، فالإصابات التي قدرت على هذا الشخص المجني عليه قدرت 30,000. العبد كله ما يسوى إلا 20,000، فرق 10. المجني عليه ليس له إلا العبد هذا، بغى يأخذه ما له غير هذا. لكن لو كانت الإصابات قدرت 10,000 فإن هذا الشخص يعني بإمكان سيده أن يتولى تعويض المجني عليه، لأن الجناية قيمتها أقل. لكن إذا كانت قيمتها أكثر فلا، ما يلزم. واضح. المهم أن الحق يتعلق برقبة العبد الجاني، أما بالنسبة للمرتهن فإن حقه متعلق بقيمته، ولهذا قدموا المجني عليه لتعلق حقه برقبة العبد نفسه. نعم. إن فدى سيده هذا قال كم الإصابات، قالوا كذا وكذا، سلم، انتهى موضوع الجناية. نقول إن فدى فالعبد على حاله، رهنه باقي. نعم.
قال إن فدى هو رهن بحاله، إن كان أخذ جناية فقال الرسول عنه تسليمه لبيعه، وعرض رهن بلاده ثم لأنه أمر المسلمين عن تسليمه
سلمه
إلى أن يسلمه إلى ولي جناحه منه وبين أن يسليه بالأمر المزيد به أو أصل جناحه لأنه لا يكون أمر تنظيمك ولا أمر جناحه فإن كان قيمته 20 وأصل جناحه 10 أو قيمته 10 وأصل جناحه 20 لن يكون أكثر من 10 لأن أمر تنظيمهما لأن ما يتعقل عنه لا يزال أمر تنظيمه وعنه يتعقل أصل جناحه كلها
بضاعة ب50,000 ريال والرهن سيارة نوع معين قال هذه السيارة رهن متى تسلم قال بعد شهرين أسلم لك 50,000 طيب أريد رهنا قال هذه السيارة رهن أطاف افتح السيارة وخلها عنده في البيت مضى شهرين مضى شهران قال له حل الأجل أعطني 50,000 فقال هذه 50,000 سدد القيمة وش يصير على السيارة ترجع الراية لصاحبها لو صورة ثانية قال ما عندي 50,000 ولا عندي ولا 5,000 قال سأبيع السيارة وآخذ حقي من قيمتها باع السيارة 60,000 ريال مثلا يأخذ 50 ويعيد لصاحب السيارة الذي اشترى منه البضاعة هذا يعيد على 10,000 صورة ثالثة باع السيارة 40 يأخذ 40 كلها ويطالب 10,000 والبيع لا يكون مباشرة إلا إذا اشترط عليه لو قال إذا حل الأجل ولم تسدد لي القيمة فإني سأبيع السيارة دون أي مراجعة لك فلما حل الأجل أخبره قال ما عندي شيء وضاح مع السيارة ما في بأس لو فرضنا أنه ما تيسر هذا وصل إلى الحاكم الشرعي إلى القاضي قاضية ولا البيع
إذا لم يشترط
نعم
إذا لم يشترط يا شيخ تجلس مطعون يا شيخ
لا إذا طالب بعدما حل الأجل يطالب فإن حصل له مطلوبه وإلا يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لكن لو قال أنا إذا حل الأجل ولم تسلم لي 50,000 فإني سآخذ السيارة وأمتلكها، هنبايع سير ملك لي. فقال لا بأس أنا موافق. وش الحكم؟ اختلفوا في هذا، والصحيح أن هذا لا بأس به. الذين يمنعون يقولون في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني ما يحال بينه وبين حلاله، بينه وبين ملكه، لا، ولو كان مرهون مرهونا فإنه لا يمنع منه. لكن الصحيح أن هذا لا يعتبر إغلاقا، لأنه اشترط عليه وأخبره بذلك ووافق، فالأخذ هذا بموافقته. لو أراد عدم هذا قال لا أوافق. المهم أنه إذا اشترط عليه ووافق هذا على هذا الشرط، إذا حل الأجل وما سدد تكون السيارة ملكا لهذا الشخص. نعم.
قال رحمه الله وإذا شرط أو الضمير في بيعه فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمير أن يرهن كل البائع بين نفسه أو إقامته بلا رهن ولا ضمير. وذلك أن البيع بهذا شرط صحيح، والشرط صحيح أيضا لأنه من صحة العقد غير منافع للقضاء ولا تعلم بصحته إلا كان معلوما. فيشترط معرفة الرهن والضمير معه إما بمشاهدته أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما في السلام. وإن تعين الرهن ويعرف الضمير بالإشارة إليه أو تعليمه بالاسم والنسب ولا يصح بصفة بأن يقول الرهن غني بغير تعليم، لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن. ولو قال بشرط الرهن بشرط رهن أو ضمير لكان فاسدا، لأن ذلك يحتمل وليس له عرف ينصرف إليه بالإصبار. إذا فهم هذا فإن المشتري إذا وقع بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع. وإن منع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الراهن وقد منع عنه وسلم عنه فلذلك الخيار بين تسليم البيع، لأنه إنما بذل باعه بهذا الشرط فإذا لم يسلم له استحق قصه كما لو لم يأتي من ثمن. وبين إيمانه أو إقراره بلا رهن ولا ضمين لأنه استحقه وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشرطه.
لو أن إنسانا اتفق مع آخر على بيع وشراء بشرط أن يكون هناك رهن، الرهن مثلا صك أرض، يرهن أرض عنده، يأتي بالصك يكون رهنا، أو في ضمين في شخص يضمن، اتفق مثلا على أن اجتمع بعد العصر وإحضار الرهن أو إحضار الضمين، أتى البائع وأتى المشتري فقال البائع هذه السيارة التي تريد والقيمة 100,000 بعتك هذه السيارة 100,000 تسلمها لي بعد 6 أشهر والرهن كذا وكذا، والرهن أرضك الأرض الواقع في كذا. قال لا أنا هونت أني أرهن الأرض، أو قال والله الضمين اللي بيضمن هون ما فيه ضمين. فهذا الشخص بالخيار، إما أن يلغي الموضوع ولا عاد فيه بيع ولا شراء لأنه باعه بشرط رهن أو بشرط ضمين ولا جاء برهن ولا ضمين ولا شيء، هو بالخيار بين إبطال الموضوع إبطال البيع وكأن شيء لم يكن، أو أن يبيع عليه بدون رهن وبدون ضمين. هذا راجع إليه. هذه خلاصة المسألة، أنه إذا باع بشرط رهن أو ضمين ولكن المشتري لم يحضر ضمينا ولم يحضر رهنا وعدل عن الضمين وعدل عن الرهن، قال أنا بشتري منك بدون رهن بدون ضمين، تقبل اقبل ولا ما بيني وبينك شيء، نقول أنت أيها المشتري أنت صاحب القرار، إن أردت إبطال المبايعة هذا راجع إليك، وإن أردت أن تبيع وتتنازل عن الرهن وتتنازل عن الضامن فهذا راجع إليك. انتهى الباب. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.